الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الكتاب المعروف بالفقه الرضوي، وقد تكلمنا فيما سبق في مطلبين. المطلب الثالث الذي نتكلم فيه اليوم هو في حجية هذا الكتاب أو حجية الروايات الواردة فيه. هذا المطلب عبارة عن نتائج لما تكلمنا فيه في المطلبين الأول والثاني. في هذا المطلب نقول تبين من بحثنا في الدروس السابقة ما يلي: أولا، إن الكتاب ككتاب كامل ليس للإمام الرضا وليس للإمام الحسن العسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام، بل ليس لأي من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك على الأقل لما ورد فيه من روايات عن الرواة، وأيضا ما ورد فيه من عبائر بتعبير أروي نروي ويروى وروي، وأيضا لما ورد فيه من مقولات تخالف ضرورات المذهب. كل ذلك يوصلنا إلى أنه ليس لأي من المعصومين، فضلا عن أنه للإمام الرضا أو للإمام الحسن العسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام. نعم، الظاهر أن بعضه من إملاء الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، كما في عبارة يقول عبد الله علي ابن موسى الرضا، وتأويل ذلك عليكم السلام لم تطمئن به النفس. وكذلك ما ورد في قوله أروي عن أبي العالم، أيضا تأويل ذلك ليس مما تطمئن به النفس. هذا أولا. وثانيا، هذا الكتاب إما أن يكون كتاب التكليف للشلمغاني، أو يكون رسالة الشرائع للصدوق الأب، والقرائن المذكورة أنه أحد هذين الكتابين ليست بالدرجة التي تجعل النفس مطمئنة بأن تجزم بأنه كتاب التكليف أو كتاب أو رسالة الشرائع. فهو إما أن يكون كتاب التكليف أو رسالة الشرائع أو لأحد بني هاشم للتعبيرات الواردة فيه. نحن معاشر أهل البيت، ضرب الليلة التي ضرب فيها جدنا، أو لأحد أصحاب الأئمة، مختلطا ببعض ما روي عن أهل البيت أو عن بعض أولادهم، أو هو عبارة عن خليط في مجلد واحد، منه ما هو من إملاء الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا ثانيا. وثالثا، هو خليط من رواية وآراء فقهية ونحو جمع بين الروايات، وهو غير مرتب، فتجد بعض الأبواب في غير موضعها، كما بينت أن باب الحيض والاستحاضة وقع بين بابي الاعتكاف والزكاة، والمتخصص يجد أن ما فيه من طريقة جمعين هي من تأليف عالم خبير بالفقه الإمامي. من هنا لم أجد قرينة على أنه موضوع، حتى لو قلنا أن بعض ما فيه مخالف لما هو ضرورات المذهب، لأن ما هو مخالف لضرورات المذهب موارد قليلة جدا لا تعد بالنسبة لموارد الكتاب، وبعيد جدا أن واضعه قد وضعه لأجل هذه الموارد القليلة، وأنه ضليع بطرق الاستنباط الشيعي. بل البعض عندما يتكلم عن رسالة الشرائع يقول هي الصدوق فيها أول من فتق هذه الطريقة في صناعة الاستنباط. هذا ثالثا. ورابعا أنه سواء كان للشلمغاني أو للصدوق أو أو هو خليط مما روي عن المعصوم وعن آراء فقهية، هذا الكتاب لم يصلنا بطريق معتبر، وصلنا بطريقين، أحدهما وجادة والثاني غير معتبر. وعليه فنقول هذا الكتاب في موارده التي نجزم أنها مجرد آراء فقهية أو طريقة جمع، فهو ليس بحجة علينا لأنه من تأليف فقيه. وفي الموارد التي نشك فيها أنها رواية أو فتوى فهو ليس بحجة أيضا. أما ما كان فيه من رواية وأحرزنا أنها رواية فهي روايات مرسلة، لأنه حتى سواء كانت مرسلة في الكتاب فالأمر واضح، أو كانت مسندة في الكتاب نتعامل معها معاملة المرسلة لعدم وجود طريق إليه. رواياته مرسلة إما لأنها لم تسند أصلا في الكتاب، وأما ما كان منها مسندا فأيضا نتعامل معه معاملة الروايات المرسلة لأن الكتاب لم يصلنا بطريق معتبر. وحينئذ نقول ما يحرز أنه رواية يختلف الحال بالتعامل معه باختلاف المباني في التعامل مع المرسل. فإذا بنينا على أن عمل المشهور برواية يجبر ضعف سندها، ورأينا أن المشهور عمل بهذه الرواية الموجودة في هذا الكتاب أنه استند إليها، فمن يبني على أن عمل المشهور يجبر ضعف السند نلتزم معه بجبران ضعف سند هذه الرواية. جايب. وإذا كانت الرواية في المستحبات والمكروهات فمن يبني على قاعدة التسامح في أدلة السنان السنان يستطيع أن يجعلها دليلا على الاستحباب أو الكراهة، وهكذا. هذا فيما يحرز أنه رواية، وإلا فالكتاب غالبا ما تختلط فيه الفتوى بالرواية، وعند الشك لا تكون الرواية حجة، حتى على مبنى من يقول بأن عمل المشهور برواية جابر لضعف سندها، لو فرض أن المشهور قد عمل بهذا المقطع من الكتاب. مثلا الرواية التي أدخلتنا في هذا البحث ماذا قالت؟ قالت: ووقت عشاء الآخرة من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل. هذا التعبير وقد رخص ليس معتادا عن الأئمة، فيشككنا أن هذا مقطع رواية أم فتوى فقيه ولو كان مستندا إلى رواية، لأن استظهاره ذلك من الرواية ليس حجة بحق. النتيجة أن هذا الكتاب بما هو كتاب ليس لمعصوم، وإن اشتمل على بعض إملاءات المعصوم، فإذا استطعنا تمييز هذه الإملاءات فهي رواية، خصوصا إذا نقل هذا في الكتب المتقدمة مثل من لا يحضره الفقيه، فحينئذ نتعامل مع هذه الرواية معاملة المرسل. لماذا؟ لأنه لا وإن كانت مسندة، وإن كانت مسندة، نعم إذا نقلت من قبل الصدوق وقد أسندها الصدوق وليس في الطريق إرسالين، حينئذ نبحث عن صحة السند من عدمه، هذا بحث. لكن لو نقلت هكذا بسند لا يتصل به الصدوق مثلا، أو نقلت بدون سند، فهي رواية مرسلة، يختلف التعامل معها باختلاف المباني في التعامل مع المرسل. إذن كتاب بما هو كتاب لا نستطيع اعتباره حجة، وما فيه من روايات نحرز أنها روايات نتعامل معها معاملة المرسل. تفضل شيخ.
شيخنا مسألة الإرسال في الإسناد هذا ما يخص الرواية، لكن الكلام يخص الكتاب، هذا نقدر نعتبره جابرية عمل مشهور
أصل الكتاب فيه رواية لو ما فيه رواية أرى فقهاء بي شنو عمل مشهور، هذا ما يفيدنا نتكلم
في الكتاب.
في الكتاب الكتاب ليس بحجة، ليس بحجة، لكن كتاب ليس بحجة، لكن لأننا لأن الصدوق مثلا قد اطمأن ليكن رسالة الشرائع للصدوق الأبي، فليكن كتاب التكليف للشيء المغاني، واضح الفكرة؟ وقد اعتمد من قبل المتقدمين، ولا نشك بأن الذي بين أيدينا قد أضيف عليه شيء، هذا المقطع موجود عند المتقدمين وفي الكتاب الذي بين أيدينا، واضح الفكرة؟ فحينئذ إذا كانت رواية نتعامل معها معاملة المرسل، يعني حجة بهذا المقدار، حجة بهذا المقدار. طبعا يسقط الكتاب عن الحجية حتى بهذا المقدار لو افترضنا أنه موضوع، أو افترضنا أن النسخة التي بين أيدينا هي غير النسخة التي كانت عند الصدوق أو عند العلماء المتقدمين، لكننا لم نجد قرينة على ذلك، غالب ما في الكتاب موافق لما هو مبثوث من آراء عن رسالة الشرائع، غالب ما في الكتاب ينقله الصدوق الابن في من لا يحضره الفقيه، فلا توجد لدينا قرينة على وضعه وعلى اختلاف النسخة التي بين أيدينا عن النسخة التي وقعت بيد الصدوق. قالتها قلت إن الصدوق لم يقل أنه للإمام، فحينئذ ما فيهم الرواية نلتزم بهذا المقدار، ما فيهم الرواية بما أننا لا نجزم أنها موضوعة نتعامل معها معاملة المرسل. شنو في مدينة النور؟
أنه هذا الكتاب ألف في مدينة الإمام.
شنو مدينة الإمام؟
يعني في خراسان.
شنو في؟
يعني إحنا راح نخلص من الإشكال. معنا. إنه هذا في كونه موضوع من قبل الإمام.
إذا قلنا في من ألفه شنو قيمته في مدينة الإمام؟ من
ننظر للرواية إنه هاي صحيحة أو
لا؟ ما ننظر للرواية، لعله وضعه واضح في مدينة الإمام، كتبه مؤلف في مدينة الإمام. ها؟ هذا ما يفيدنا شيء. لا، نثبت أنه نتيجة القرائن، أنه تجميع نتيجة القرائن، نتيجة هذا البحث المطول، أنه تأليف عالم قد وضع فيه بعض إملاءات الإمام الرضا. تأليف عالم أو عالمين أو مجموعة رسائل لعلماء. واضح؟ إلى هنا انتهى البحث في كتاب الفقه الرضوي. ندخل في
نعم.
لم يعرض.
ما وصلنا شيء.
إذا لم يعرض يعني ما وصلنا شيء يثبت أنه عرض. وإذا كان كتاب التكليف فقد عرض على الحسين بن روح، موجود هذا. الموضوع اللاحق هو في أفضلية التفريق بحسب المتن، لكننا لن ندخل في هذا الموضوع. هذا الموضوع قد بحثناه مفصلا في موضوعين سابقين، وموضعه هناك في الجمع بين الفرضين. تناولنا هذا البحث ووصلنا إلى نتائج فيه بعد بحثين: الجمع بين الفرضين وفضيلة وقت الفضيلة بالنسبة إلى الظهرين. ألخص ما قلته سابقا وأضيف ما يحتاج إلى إضافة. ما قلته سابقا أنه قد بحث هل يستحب التفريق بين الصلاتين أو لا يستحب، وقلنا إن البحث في مقامين. المقام الأول أنه لو جمع بين الفرضين مع المحافظة على الإتيان بكل فرض في وقت فضيلته، يعني كان الجمع جمعا خارجيا مع أن كل صلاة توقع في وقت فضيلتها، فهل هناك ما يدل على كراءة ومرجوحية هذا الجمع وبالتالي استحباب التفريق أو لا؟ مثاله: ما لو أتى المكلف بصلاة الظهر في آخر وقت فضيلتها ثم صلى العصر في أول وقت فضيلتها، أو جاء المكلف بصلاة المغرب في آخر وقت فضيلتها قبيل ذهاب الشفق، وأتى بصلاة العشاء في أول وقت فضيلتها بعد ذهاب الشفق مباشرة، فهل يوجد ما يدل على مرجوحية هذا الجمع واستحباب التفريق بين الصلاتين؟ قلنا لا يوجد دليل على ذلك. تذكرون هذا؟ هذه صورة. الصورة الأخرى أنه يجمع بين الفرضين في وقت فضيلة إحداهما، في وقت يجمع بين الفريضتين في وقت فضيلة إحداهما، بأن يقدم العصر فيصليها في وقت فضيلة الظهر، أو يؤخر الظهر فيصليها في وقت فضيلة العصر، أو يقدم العشاء فيصليها في وقت فضيلة المغرب، أو يؤخر صلاة المغرب فيصليها في وقت فضيلة العشاء. هذا الجمع مرجوح أم لا؟ وبالتالي يستحب التفريق أو لا؟ بالنسبة إلى تأخير صلاة الظهر ويصليها في وقت فضيلة العصر، من الواضح أن هذا مرجوح، لا لوجود دليل يدل على استحباب التفريق، بل لأنه قد فوت على نفسه الإتيان بصلاة الظهر في وقت فضيلتها، لا في وقت فضيلتها لأن بنى أكثر. واضح؟ فهنا لا دليل على استحباب التفريق، لكن في مثل هذه الصورة الجمع مرجوح. لماذا؟ لأنه أخر صلاة الظهر عن وقت فضيلتها. أما لو قدم العصر فصلاها في وقت فضيلة الظهر، فقلنا أن وقت فضيلة العصر جمعا بين الأدلة هو بعد الزوال والإتيان بنافلة الظهر ثم فريضة الظهر ثم نافلة العصر، فيدخل وقت فضيلة العصر. فمثل هذا لا بأس فيه ولا مشكلة، بل هو المستحب، لأنه لم يتم الدليل على أن وقت فضيلة العصر غير هذا، الفصل بالنافلة فقط. فمن لم تكن النافلة مشروعة بحقه كما في حالة السفر، فحينئذ لو أتى بالعصر بعد صلاة الظهر مباشرة ففعله ليس مرجوحا ولا دليل على استحباب التفريق. واضح؟ أما بالنسبة إلى صلاتي العشاءين، فتأخيروا صلاة المغرب إلى ما بعد ذهاب الشفق مرجوح، وجمعها بالعشاء مرجوح، لا لوجود دليل يدل على استحباب التفريق، وإنما لأجل أن المكلف قد فوت على نفسه الإتيان بصلاة المغرب في وقت فضيلتها. وهكذا بالنسبة لو قدم صلاة العشاء قبل ذهاب الشفق، قلنا أنه جمعا بين الأدلة وقت فضيلة المغرب من غروب الشمس إلى ذهاب الشفق، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل. فلو هذا لم نقله هناك، هذا لم نقله هناك لأننا لم نكن قد بحثنا وقت فضيلة العشاءين، فحينئذ في صلاتي العشاءين تأخير صلاة المغرب إلى وقت فضيلة العشاء مرجوح، لأنه تفويت للإتيان بصلاة المغرب في وقت فضيلتها. وأيضا تقديم صلاة العشاء إلى وقت صلاة فضيلة المغرب مرجوح، لأنه إتيان بالعشاء في غير وقت فضيلته. واضح؟ جيد. ألا يوجد دليل على استحباب التفريق مطلقا؟ ادعي وجود الدليل، تناولنا هذا الدليل سابقا لكن أذكر به. هذا الدليل ما نقله الشهيد في الذكرى عن عبد الله بن سنان في كتابه عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، إن رسول الله كان صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا، قال عليه السلام وتفريقهما أفضل. هذا الكلام يرد به على ما قلناه أنه عند سقوط مشروعية النافلة فالجمع بين صلاتي الظهرين ليس مرجوحا، بل هذا هنا مورد الرواية أنها كانت أن الرسول كان مسافرا فلا مشروعية للنافلة، مع ذلك الإمام قال وتفريقهما أفضل، فالدلالة واضحة، الدلالة واضحة، وهي قالت يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر وتفريقهما أفضل، يعني يستحب التفريق مطلقا. بعد أفضل بظرف السفر والتفريق أفضل، يقول الإمام كيف في الحضر تفريقهما أفضل؟ لا، التخفيف عن، لا التخفيف عن المسافر ليس التفريق، الجمع. جاي قلنك. إذن هذه الرواية تدل على استحباب التفريق، لكن المشكلة في الرواية أننا لا نعرف طريق الشهيد إلى كتاب عبد الله ابن سنان، فالرواية في إعداد المرسلات وليس كتاب عبد الله ابن سنان، كتاب عبد الله ابن سنان قد وصل بالتواتر ليقال لا يحتاج إلى طريق. وحتى على مبنى أن عمل المشهور جابر لضعف سند الرواية لا نستطيع، لا يستطيع من يبني على هذا المبنى أي يستند إلى هذه الرواية. لماذا؟ لأن تطبيق هذا المبنى يحتاج إلى أمرين مرة مرارا. الأول أن الشهرة بين متقدمي الأصحاب، ولم نجد في كلام مشهورهم إشارات لذلك. والأمر الثاني أن المتقدمين لو سلمنا أنهم أفتوا بالاستحباب، باستحباب التفريق مطلقا، فلا بد أن نحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية وليس إلى أدلة أخرى، لأنهم لو استندوا إلى أدلة أخرى فنحتاج أن نبقى نحن وتلك الأدلة، لعلها ليست أدلة عندنا، ومن أين لنا أن نحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية؟ فإذن هذه الرواية غير مجدية حتى من يبني على أن عمل مشهور جابر لضعف السند. بقي شيء أريد أن أشير له، صاحب المدارك قال يكفي الفصل بالنافلة، طبعا المشهور يستحب التفريق، وإذا بنينا على استحباب التفريق قال يكفي الفصل بالتعقيب والنافلة، ورده صاحب الجواهر وقال بل لا يكفي، المقصود بالتفريق الإتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها، واضح؟ وبينت هذا سابقا. هنا أريد أن أقول أو أضيف شيئا، لو بنينا على هذه الرواية وصحتها وتماميتها سندا وهي واضحة الدلالة على استحباب التفريق، أسألكم سؤال، يكفي الفصل بالنافلة أم لا؟ نحن هذه الرواية، بل يكفي الفصل بالتعقيب، لأنه نستفيد من أطلاقها كفاية أي تفريق بين الصلاتين. نحن وهذه الرواية ما دامت هي المستند وليس المستند إيقاع الصلوات في وقت فضيلتها فقد مر، لكن ليس عنوانه استحباب التفريق بنحو المطلق، عنوانه أن من أتى بالصلاتين في وقت فضيلة الأخرى قد ضيع الصلاة في وقت فضيلتها. أما استحباب التفريق بنحو المطلق لا تدل عليه تلك الأدلة. إذا قبلنا هذه الرواية فحينئذ يكفي الفصل ولو بالتعقيد. من هنا نجد أن بعض الفقهاء يقول أنه يكفي الفصل حتى بالتعقيد، إما لأنه مستند إلى هذه الرواية أو حتى لو لم يقبل هذه الرواية ما دام يقول يجوز الجمع ولا دليل على استحباب التفريق، لكن المشهور أفتى باستحباب التفريق. شوفوا هذه المقدمات كلها. فإذا جمعا بين أن لا دليل على استحباب التفريق وبين فتوى المشهور نلتزم بمقدار ما بالفاصل، وهو ولو أن يكون بالتعقيد. هذا بحث مر الاستدلال عليه، وقلت في بحث فضيلة الظهرين إن الجمع بين الروايات من أشكل المشكلات. هذا البحث، هذه النتيجة ملخص لما بحثناه هناك، الجمع بين الفرضين وفضيلة الظهرين. أضفت الآن فضيلة العشاءين، والبحث في الكتاب هو جزء بسيط من ذاك البحث الذي بحثته هناك. واضح؟ جيد. ندخل في بحث جديد وهو في وقت صلاة الفجر، والبحث في مقامين أيضا. الأول وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ، والثاني وقت صلاة الفجر من حيث المنتهى. أما البحث في المقام الأول فلا إشكال ولا خلاف في أن وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ هو طلوع الفجر باتفاق المسلمين، ويدل عليه مضافا للاتفاق قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن المراد من قرآن الفجر صلاة الفجر تسمية للشيء باسم جزئه، القرآن جزء من الصلاة، فسميت الصلاة بالقرآن تسمية للشيء باسم جزئه. وكلمة قرآن جاءت منصوبة فهي معطوفة على لفظة الصلاة، أقم الصلاة وقرآن الفجر، يعني أقم قرآن الفجر. فالدليل على أن المراد صلاة الفجر هو أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر. والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر تسمية للشيء باسم جزئه. وقد تقول إن العطف دليل التغاير، القرآن عطف قرآن الفجر على الصلاة، وإن العطف دليل التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، فقرآن الفجر على هذا لا يكون صلاة، قد يقول قائل هكذا: أقم الصلاة وأقرأ القرآن عند الفجر، وليس أقم صلاة الفجر. فيمكن أن يجاب عن ذلك أن هذا من عطف الخاص على العام، فالخاص هنا فالعام هو الصلاة، والخاص هو صلاة الفجر. سمي قرآنا من باب تسمية الشيء باسم جزئه. سؤال: نحن أين نتكلم؟ في وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ. إلى الآن ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر. يكفي هذا الاستدلال؟ نحتاج أن نضيف أنه بعد أن ثبت أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر، فلا وجه لنسبتها إلا إلى الفجر، إلا كون أن بداية وقتها هو ذلك. بعد أن أثبتنا أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر، فنسأل: ما وجه هذه النسبة، نسبة الصلاة إلى الفجر؟ وجه ذلك أن بداية وقتها هو ذلك. وإذا أغمضنا النظر عن هذا الاستدلال فقوله تعالى وقرآن الفجر مفسر بصلاة الفجر في رواية معتبرة السند هي موثقة إسحاق بن عمار الآتي. سؤال: لماذا لم نخصم الموضوع ونقول الدليل هو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا المفسرة بموثقة إسحاق بن عمار ونخلص؟ هنا يختلف الحال عما سبق. هنا نستطيع أن نعتبر الآية القرآنية بدون ضميمة التفسير دالة على أن وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر بالبيان الذي بينته، أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر، بقرينة أن لفظة قرآن معطوفة على الصلاة، وأن التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه لا يضر لأنه من عطف الخاص على العام، وسمي صلاة الفجر بقرآن الفجر تسمية للشيء باسم جزئه، ولا وجه لنسبة صلاة الفجر إلى الفجر إلا كون أن بداية وقتها هو الفجر. هنا لا نحتاج إلى ضميمة الموثقة المفسرة، لكن مع ذلك لو أغمضنا النظر فنقول إن الآية مفسرة بموثقة إسحاق ابن عمر. نطبق هذا. قبل التطبيق أطلب منكم واجب غدا، مع أنه مو كل الأخوة جابوا طلب الأمس، لكن مع ذلك هذه الرواية كيف أنها موثقة؟ قلت موثقة. موثقة بأي طريق؟ هذه الرواية موجودة في الوسائل، الجزء الرابع صفحة 212، الباب 28 من أبواب المواقيت، الحديث الأول. راجعوا هذه الرواية وبينوا لي كيف أنها موثقة. واضح؟ خلينا نطبق الأدب. قال: وقت صلاة الصبح أو بحسب طريقة اللمعة بحث في وقت صلاة الصبح. أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق باتفاق المسلمين، ويدل عليه، طبعا تعرفون الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، فلا داعي للدخول في بحث ذلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ويدل عليه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ف فأن المراد من قرآن الفجر صلاة الفجر تسمية للشيء باسم جزئه. هذا بعدكم تضيفون له، ما يكفي ما يكفي، لازم تضيفون له شيء، تضيفون له ووجه نسبتها إلى الفجر ليس إلا لكون أن بداية وقتها هو الفجر. صلوا على محمد وآل محمد.
يجينا من تفسير الله.